محسنات اللفظية. الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، ويكون تاما وغير تام. فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب، نحو لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به، فلا برحت لعين الدهر إنسانا، ونحو فدارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. وغير تام نحو يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضبي.
قال المصنفون محسنات لفظية، هذه تقابل المعنوية، وهي أن وجه الحسن يرجع إلى اللفظ. وأول المحسنات اللفظية الجناس، والجناس هو من أشهر المحسنات البديعية ومن أحسنها، وقد وضع فيه بعض العلماء كتبا مستقلة، فكتب صلاح الدين الصفدي كتابا كبيرا سماه جنان الجناس، وللسيوطي أيضا جنى الجناس، وكلاهما مطبوع. الجناس في اللغة مصدر جانس، يجانس جناسا ومجانسة، يقال جانس هذا إذا شاكله وشابهه، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فما عرفوه بقولهم هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، في النطق لا في المعنى. إذن اتحاد اللفظين في إيش؟ في النطق، يعني في اللفظ لا في المعنى، فهما متفقان لفظا مختلفان معنى، ويكون تاما وغير تام. فالتام ما اتفقت حروفه، يعني حروف كل كلمة، نعم، أو ما اتفقت حروف الكلمتين في أربعة أشياء: في الهيئة، ما الهيئة؟ ها؟ الضبط، يريدون بالهيئة الضبط اللي هو الشكل، ضبط الكلمة. والنوع، نوع، ما النوع؟ نوع الحرف، يعني هذه راء وذا راء وذا صاد وذي صاد. والعدد، تكون الكلمتان متفقتين في العدد، ثلاث كلمات ثلاث حروف ثلاث حروف. والترتيب، يعني أن يكون ترتيب الحروف في الكلمتين واحدا، نحو مثلوا بالشعر ولو مثلوا بما جاء في القرآن لكان أحسن وأولى وأوضح، نحو لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به، فلا برحت لعين الدهر إنسانا يمدح. لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به، فلا برحت لغير الدهر إنسانا. ما معنى كلامه؟ يقول لم نلق سواك من يلاذ به، فلا برحت، يدعو له بأن يبقى المتوحد في الناس والفريد فيهم المتميز. طيب، وقوله فلا برحت لعين الدهر إنسانا، إنسان العين ما هو؟ ما إنسان العين؟ السواد الذي فيها يسمى إنسان العين. وقوله عين الدهر هذه استعارة مكنية. طيب، أين الشاهد يا جماعة؟ إنسان وإنسان، فإنسان الأولى يريد الواحد من الناس، وإنسان الثانية يريد بها إنسان العين، فهذا يسمى جناسا وهو تام. لماذا كان تاما يا جماعة؟ نعم، لأن الكلمتان متفقتان في أربعة أشياء. لاحظ، إنسان الهيئة، الضبط واحد، الضبط واحد، كسرة ثم سكون ثم فتحة، كذلك في النوع، هذا همزة وهذه همزة وهذه نون وهذه نون وذي سين إلى آخره، والعدد، الكلمتان متفقتان في العدد، خمس، خمسة حروف وخمسة حروف، وكذلك في الترتيب، جاءت الهمزة ثم النون ثم السين ثم الألف ثم النون، هذا يسمونه تاما. ونحو فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. طيب، هذا كما ترى المعنى واضح، يقول معنى كلامه، يقول يعني عاملهم بالذي يريدون، عاملهم بالذي يريدون، والله أعلم بماذا يقصد. طيب، فقوله دارهم، حصل عندنا الجناس، أين الجناس هنا؟ دارهم ودارهم، وأرضهم وأرضهم. طيب، فهذا جناس تام. ومن هذا القبيل في القرآن قوله تعالى، من يعرف؟ ها، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى القيامة، والثانية الجزء من الوقت، فاتفقت الكلمتان في أربعة أشياء. فإن قال أحدكم، طيب هذه فيها أل، واحدة فيها أل والثانية لا يوجد فيها أل، فالجواب أن أل لا تحسب، لأنها تبع الدرج، تبع السياق، فالسياق هو الذي يقتضي التنكير أو التعريف. واضح يا جماعة؟ ومنه في القرآن أيضا، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، الأبصار جمع بصر، وهي الجارحة، العين. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار جمع بصيرة، وهي القلب. طيب، ومنه في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الماء الأولى، كلمة الماء الأولى، ماذا يراد بها؟ الماء المعروف الذي يغتسل به. والثانية ماء الرجل، يعني الموجب للغسل هو خروج المني. طيب، هذا يسمونه الجناس. طيب، ما وجه الحسن يا جماعة هنا في هذا النوع؟ ما وجه الحسن؟ لماذا كان حسنا عندهم؟ طيب، ما فائدة هذا؟ يقولون فائدته أن فيه مخادعة للسامع، فإنه يظن أنك قد أعدت الكلمة الثانية، حتى إذا وعاها سمعك وأحاط بها قلبك علمت أنه قد خدعك وأعطاك فائدة جديدة. هكذا يقول البلاغيون، ولكن هذا القول لا ينبغي أن يسحب على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كلمة المخادعة هذه ما تليق، وإنما نقول يعني فيه حسن إفادة وجمال تعبير وما أشبه ذلك. ولما فرغوا من التام انتقلوا إلى غير التام، ويسمى أيضا الجناس الناقص. وغير التام ما هو غير التام الناقص؟ ما تعريفه؟ أن تختلف الكلمتان في واحد من هذه الأربعة، إما في الهيئة أو في النوع أو في العدد أو الترتيب، أن تختلف الكلمتان المتجانستان في واحد من هذه الأربعة. طيب، وأنا أسألكم، قال نحو يمدون، هذا أبو تمام يمدح، يمدون من أيد عواص عواصمي تصول بأسياف قواض قواضبي، يمدحهم بالكرم والشجاعة. يمدون من أيد عواص، عواص جمع عاصية يعني على الأعداء، عواصم جمع عاصمة تعصم من الأذى، تصول بأسياف قواض جمع قاضية، قواضب جمع قاضبة أي قاطعة، فهو يمدحهم يقول إنهم يمدون أي يعطون من هذه الأيدي العاصية العاصمة التي تصول بأسياف بأسياف قاضية قاضبة. أين الشاهد؟ الشاهد أن في الشاهد أنه جاء بكلمتين متجانستين، نعم، متفقتان في اللفظ إلا في شيء واحد وهو العدد، مختلفتان في المعنى، عواص عواصم قواض قواضب. طيب، فهذا جناس غير تام. طيب، إذن ناقص بأي شيء؟ في العدد ولا في النوع؟ في العدد. طيب، ومثال الجناس الناقص، ومثال الجناس الناقص في النوع قوله تعالى وهم ينأون عنه وينهون عنه. طيب، هذا النوع. ومثال الناقص في العدد، احنا تركنا الهيئة، مثال الناقص في الهيئة اللي هو الضبط قوله تعالى ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. الأولى اسم فاعل والثاني اسم مفعول، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ومثال الناقص الجناس الناقص في ترتيب الحروف قول الشاعر حسامك فيه للأحباب فتح، فتح حسامك فيه للأحباب فتح ورمحك فيه للأعداء حتف. أين الشاهد؟ فتح وحتف، فهذا فيه لطف وجمال وفيه أيضا حسن تصرف في اللغة، ويعجبني من هذا النوع قول أخينا الشاعر محمد المقرن القاضي في الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما قال في قصيدة يمدحه فيها، يقول له أنت رحب حبر، أنت رحب حبر وبحر وربح، كيف قلبتها إليك تؤول، لا أقرأ، أقرأها، أقرأ البيت. حبر وبحر وبحر وربح، لا لا هذه ها في المعنى حرب، حرب نعم لو جت نعم أعطت معنى جيد. أنت رحب حبر وبحر وربح، كيف قلبتها إليك تؤول. صاحب الأخ يقول بقي واحدة وهي حرب على أهل البدع والمبطلين. طيب فانظر كيف أن الشاعر تصرف في كلمة واحدة فجاء بهذه المعاني الجميلة جدا. إذن هذا من الجناس الناقص، بأي شيء؟ بالترتيب، بالترتيب. طيب سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. أليس هذا جناسا؟ من أي الأنواع؟ ناقص. بأي شيء؟ بالترتيب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، هذا بالترتيب. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بأي شيء؟ إيه نعم، بالحروف، بعدد الحروف، ناقص بعدد الحروف. طيب هذا هو الجناس وهذه شواهده بنوعيه. نعم. يقول الأخ في درس التفسير ذكرت مرة في القرآن، تذكرون ها؟ تذكرها راشد؟ هات الآن. كم ذكرنا الجناس التام؟ يريد هو يريد الجناس التام، ولا في القرآن الناقص كثير، لكن هو يريد التام. يقول ذكرنا مرة في التفسير أن في القرآن 4 شواهد على الجناس التام، تذكرونها؟ هذه الآية الأولى آية الروم: ويوم تقوم الساعة. والآية الثانية آية النور: يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار. والثالثة ما هي؟ لواحة للبشر، مع قوله ذكرى للبشر. فالبشر على أحد التفسيرين المراد الجلد، والثانية البشر أي الناس. والموضع الرابع ما هو؟ قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقوله الله قل هو الله أحد هذا بمعنى واحد، ولم يكن له كفوا أحد قال هذا بمعنى الجمع. والدليل على أنه بمعنى الجمع أو الجميع دخول بين عليه في سورة البقرة في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي بين الجميع من رسله. هذه السيوطي ذكر أنه اكتشفها، ذكر السيوطي أنه اكتشفها وأضافها على البلاغيين بهذا التفسير. طيب أكمل يا
السجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، نحو: الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، ونحو: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه.
طيب السجع هو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. السجع هو من المحسنات اللفظية، والسجع في اللغة هو التصويت المتناسق، ومنه سجع الحمام لأنه يصوت بصوت متفق في نغماته، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. الفاصلة ما هي يا جماعة؟ الفاصلة هي الكلمة الأخيرة في الجملة، الكلمة الأخيرة في الجملة. وقوله توافق الفاصلتين نثرا يخرج الشعر، في الحرف الأخير نحو الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. الزي بكسر الزاي الهيئة، الزي بكسر الزاي الهيئة. فالشاهد قوله بآدابه وثيابه، هذا سجع، وذلك لأن الفاصلتين، أين الفاصلتان هنا؟ ها؟ آدابه وثيابه. طيب، والحرف الأخير الباء بآدابه ثيابه. طيب نعم، لا الهاء حرف يعني هنا تكون تابعة للباء. قال ونحو يطبع الأسجاع، هذا الكلام من مقامات الحريري في وصف أبي زيد السروجي بطل المقامات. يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. فقوله لفظه ووعظه هذا سجع، والسجع في القرآن كثير وفي السنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تشبع، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا في صحيح مسلم. وفي الصحيحين إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا كله من الأسجاع. وأريد أن أتكلم هنا في مسائل في هذا الدرس نستتبع بها وإن كان البلاغيون لا يتعرضون لها، وهي هل يجوز أن يطلق السجع على ما جاء منه في القرآن؟ الجواب الجمهور يمنعون ذلك كما في الإتقان وغيره. قالوا الصواب أنها فواصل، تسمى فواصل، نعم، لأن الله قال كتاب فصلت آياته، فحكى أن الجمهور يمنعون ذلك. والقول الآخر وهو الصحيح جواز إطلاق هذا المصطلح على ما جاء منه في القرآن، لأنه أي السجع لون من ألوان الحسن في الكلام، وقد سلكه العرب في كلامهم، والقرآن جاء بلسان العرب كما قال تعالى بلسان عربي مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وليس في ذلك عيب لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. وثانيا أن السجع جاء في القرآن مقصودا خلافا لمن قال إنه ليس مقصودا، بدليل أنه قد يقدم المفضول على الفاضل رعيا للأسجاع، كما في قوله جل وعلا رب هارون وموسى، هذا في طه، فقدم هارون مع أنه مفضول على موسى، وهذا التقديم مراعاة للأسجاع في هذه السورة، بينما جاء على الأصل في سورة الأعراف قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وقد يقدم المفعول تحصيلا للسجع مع أن المفعول رتبته متأخرة. قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فقدم المفعول. وأحيانا يحذف شيء في الكلام رعيا للسجع، كما في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، الأصل وما قلاك، واضح يا جماعة؟ فدل هذا على أن السجع مقصود في الكلام. وعلى ذلك لا بأس بإطلاق السجع على ما جاء منه في القرآن، ولا غضاضة في ذلك. والمسألة الثانية هي إطلاق السجع على ما جاء من هذا النوع من الكلام في الحديث النبوي، فقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال والذي يظهر لي أن السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصودا، وإنما هو واقع اتفاقا من غير قصد منه عليه الصلاة والسلام. والصواب أن السجع جاء مقصودا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لما سلف من أنه لون من ألوان الحسن في الكلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف في الحديث فيأتي السجع في كلامه، وقد سمعتم شواهد على ذلك. وربما وقع تغيير في بعض الألفاظ من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي السجع، ومن ذلك ما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والذي ورد في كتب اللغة ألم بالشيء، فالفعل رباعي، لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن قوله ملمة إلى لامة مراعاة للسجع في قوله هامة ولامة، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم يقصد إلى السجع في كلامه، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. بقي معنا ما جاء في الصحيحين في قصة المرأة الهذلية التي تشاجرت مع هذلية أخرى فضربتها بفسطاط وهو عمود خيمة، فقتلتها وابنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية وغرة للجنين، فقام رجل وهو حمل الهذلي من أقرباء القاتلة فقال: يا رسول الله، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل، ومثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، إنما هذا من إخوان الكهان. قال الراوي: أي من أجل سجعه الذي سجع. ومن هنا كره بعض أهل العلم للإنسان أن يسجع، وأنكر إطلاق السجع في القرآن والسنة على ما سمعتم. والصواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم السجع مطلقا في هذا الحديث، وإنما ذم السجع الذي جاء على لسان هذا الرجل فقط، لأنه أراد به معارضة الحكم الشرعي، وثانيا ذم سجعه لأنه متكلف سمج. سمج ما معنى سمج؟ يعني مرذول غير مقبول، بدليل ما جاء في رواية مسلم قال: أسجعا كسجع الأعراب، أسجعا كسجع الأعراب. وفي رواية سجع، واللفظان صحيحان يعني لهما تأويل. أسجع، والأعراب كانوا يسجعون سجعا متكلفا، فدل ذلك على أن هذه قضية عين. تحدثنا في حكم السجع في الدرس السابق، وقلنا إن هاهنا مسألة سنبحثها إن شاء الله تعالى، وهي: هل يستعمل السجع الآن أم لا؟ هل يستعمل السجع بمعنى هل يجوز للكاتب والخطيب والمنشئ أن يستعمل الأسجاع؟ والصواب من ذلك أن السجع إنما يستحسن في مطالع الكلام، في مطلع الخطبة ومطلع الكتاب، وكذلك في خاتمته وما بين ذلك، فيؤتى بالسجع فيما إذا كان عفو الخاطر من غير تكلف، من غير تكلف في مطلع الكتاب، كقولك مثلا: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وما أشبه ذلك، لأن هذا السجع يكون ممهدا للأذن وجاذبا للأسماع، وهذا يشبه يشبه مدخل البيت الذي يعتني فيه صاحبه بالأثاث والزينة، هكذا شبهوه. وكذلك في ختام الكتب والمقالات والخطب يؤتى بالسجع أيضا في الأدعية، حتى يكون هذا الختام حسنا، لأن النفوس تتعلق بآخر الكلام، فإذا وقع مسجوعا صار مناسبا للأذن وعلق بالنفس. وهكذا فيما بين الكلام، يعني في أثناء الكلام يأتي السجع عفو الخاطر، ولا ينبغي أن يكثر منه، لأنه إذا كثر صار مملولا. ولهذا قال البلاغيون: إن السجع محسن، يعني من المحسنات فلا ينبغي أن يكثر منه. ومن المسائل أيضا في باب السجع تسمية الكتب، عناوين الكتب، فإن الذي درج عليه المصنفون منذ القرون المتقدمة أنهم يأتون بالأسجاع في تسمية الكتب، وهذا كثير جدا كما هو معلوم، ولكن المصنفين في العصر الحديث تركوا ذلك، تركوه لأنه ترك عن السجع فيما ترك من ألوان البديع التي تركت وصارت عند الناس مملولة، ولكن لا مانع من أن يسمي الإنسان المؤلف، لا مانع أن يسمي المؤلف كتابه باسم مسجوع إذا كان غير متكلف، إذا كان غير متكلف. وأعجبني كتاب لأحد المشايخ سماه الحقوق المتعلقة بمتعة المطلقة، الحقوق المتعلقة بمتعة المطلقة، هذا اسم لطيف ويدل على العنوان، يدل على مضمون الكتاب، فإذا كان مناسبا عن السجع ولا تكلف فيه فلا بأس أن يسمى به الكتاب، لكن لا يجعل المؤلف ذلك عادة له في كل كتاب، والله أعلم. ومسألة أخرى وهي السجع في الدعاء، السجع في الدعاء. ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت لمجاهد حين علمته شيئا من آداب الدعاء، قالت: ثم انظر السجع فاجتنبه، ثم انظر السجع فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك. قال الحافظ: أي ترك السجع، ترك السجع. وبعض أهل العلم حمل قول عائشة أعني السجع على الكلام المتكلف، فكل كلام متكلف فيتشدق به صاحبه فهو سجع على هذا المصطلح. ومن أهل العلم من قال: لا، بل عائشة قصدت السجع بمعناه الاصطلاحي، بمعناه الاصطلاحي، ولكن أورد عليه على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية المسجوعة، وذكرنا طرفا منها في درسنا السابق. وعلى كل حال ينبغي لمن يدعو أن يجتنب السجع في الدعاء، اللهم إلا ما يأتي على لسانه ولم يتكلف فيه ولم يكن يقصده. وهكذا تستعمل الأدعية المسجوعة فيما ثبت من النصوص، بل هذا مندوب، كالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وأما أن يتكلف السجع في الدعاء فإن هذا أمر مردود، وهذا مشاهد في أدعية القنوت عند كثير من الأئمة، فإنهم يسجعون من أول الدعاء إلى آخره، ويكون قنوتهم كله من الزخرف اللفظي. ولا شك أن التسجيع في الدعاء مما ينافي الإقبال بالقلب على الله عز وجل، فيكون الداعي ملتفتا إلى الأسجاع. وإذا كان الإمام يسجع في القنوت سجعا كثيرا فإن الناس الذين يصلون معه لا يلتفتون إلا إلى هذه الأسجاع، وقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه حسن الاتباع أن التشجيع في الدعاء من البدع المحدثة، من البدع المحدثة، وهذا في زمانه، فكيف لو رأى ما يفعله بعض الأئمة في هذه الأيام. وإلى هنا نكون قد أتينا على باب السجع، فنقرأ بعد ذلك ما وقفنا عنده. تفضل.
الاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، كقوله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره، نحو قد كان ما خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون، والتلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون.
أحسنت. هذا هو اللون الخامس عشر من أنواع البديع اللفظي، الاقتباس، وهذا من الأبواب المهمة في علم البديع، وله أحكام كثيرة. قالوا الاقتباس، الاقتباس في اللغة هو أخذ القبس، أخذ القبس، والقبس هو الشعلة من الضوء أو من النار، والسين والتاء للطلب. وفي الاصطلاح أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، القرآن في الذروة العليا من البلاغة، أليس كذلك؟ وبعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدانيه كلام بشر، والبلغاء والشعراء والكاتبون يحرصون على أن يقتبسوا من القرآن والسنة أشياء يدخلونها في كلامهم، وذلك لتحسين الكلام، فإن الجملة من القرآن أو السنة إذا جاءت في أثناء النص فإنها تزيده إشراقا وجمالا وحسنا، ولهذا حث الكتاب في البيان على أن يكون البليغ والمنشئ قد حفظ طرفا من الكتاب والسنة ليضمنه كلامه. قالوا أن يضمن الكلام، أن يضمن الكلام أي شعرا كان أو نثرا شيئا من القرآن أو الحديث، شيئا يعني شيئا إما جملة أو جملا لا كلمة، فإن الكلمة إذا اقتبست من القرآن أو السنة لا يعد ذلك اقتباسا، لأن الكلمة الواحدة تسمى كلمة معجمية يعني شائعة. أو الحديث لا على أنه منه، أي لا يقول قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا قال قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا اقتباسا، وإنما يسمى عقدا، عقدا كما سيأتي. من الاقتباس من شواهده قال كقوله رحمك الله لا تكن ظالما ولا ترضى بالظلم وأنكر بكل ما يستطاع، يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. أين الشاهد؟ إيه نعم، قوله ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع، فإن هذا اقتباس من قول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فهذا اقتباس، وانطبق عليه التعريف، لم يقل قال الله. هذا اقتباس من القرآن. ثم مثل المصنفون للاقتباس من الحديث النبوي، قالوا: وقوله لا تعادي الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. هذا أين الشاهد فيه يا أبا حفص؟ إيه نعم، خالق الناس بخلق حسن، وهذا اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا اقتباس، ووجه الحسن فيه ظاهر. ومن الاقتباس أيضا قول الشاعر: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا اقتباس أيضا. قالوا: ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره. تغيير يسير، وذلك لأن الشعر له أوزان معلومة، فيحتاج الشاعر إلى التغيير في اللفظ، ولكن هذا التغيير ينبغي أن يكون قليلا. لماذا؟ هل هو محرم؟ لا، ولكن لأنه إذا كثر التغيير في الكلام المقتبس خرج عن كونه قرآنا وحديثا، يعني خرج عن كونه اقتباسا من القرآن والحديث. قال: أو نحو قد كان ما خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. وأصل المقتبس من قول الله جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فحصل التغيير في قوله إنا إلى الله راجعون، والجملة واضحة أنها مقتبسة، والتغيير لم يخرج هذا المقتبس عن بابه. ومن التغيير أيضا قول الشاعر: كل شيء يبيد والله باق، ربنا إننا إليك أنبنا. كل شيء يبيد والله باق، ربنا إننا إليك أنبنا. وقول أبي نواس: سبحان من سخر هذا لنا يوما وما كنا له مقرنين. فهذا تغيير يسير في الجملة المقتبسة. ما حكم الاقتباس؟ الاقتباس من القرآن في الشعر هذا جائز، وعليه جمهور أهل العلم، عليه جمهور أهل العلم. وقد حكى هذا الاتفاق السيوطي رحمه الله في رسالته رفع الباس، وابن حجر الهيتمي وغيرهما، وفي شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول هذا اشتهر بين الأدباء في القرون الوسطى لكنه فيما أرى مذموم. أنا ما أدري متى شرح هذا الكتاب ولا تاريخه، لكني سألته رحمه الله في السنة التي توفي فيها قبل وفاته بتسعة أشهر عن هذا الاقتباس، وأعطيته ورقة فيها سؤال وفيها شواهد، فجاوبني شفويا قال لا بأس، هذا جائز جائز جائز. سألته هذا حينما كنت كتبت رسالة في الاقتباس، فقال لي هذا جائز جائز جائز. وبهذا يكون الحديث في الاقتباس قد انتهى. طيب نعم، كل شيء سألت عن الاقتباس من القرآن، إذا قال جائز من القرآن فمن السنة من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقتبس في كلامه اقتباس، ومنه ما ثبت في الصحيح حينما غزا عليه الصلاة والسلام خيبر قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالوا هذا اقتباس. أما في الاقتباس في النثر فهو أمر مجمع على جوازه، والاقتباس في الشعر فالذي عليه الجماهير الأربعة، جماهير علماء المذاهب الأربعة على جوازه، ومن شاء التفصيل فعليه برسالة الاقتباس في ذلك.